أنا البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا، وصلاة ربي وسلامه على النبي المصطفى محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، سلام عليكم من الله ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج المبارك، هذا البرنامج الذي نعتز بالتواصل معكم من خلاله في هذه الأيام المباركة، ونحن نستقبل موسما عظيما من مواسم الخير ألا وهو موسم الحج. برنامجكم الركن الخامس الذي يأتيكم بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وبإشراف ومتابعة معالي وزيرها معالي شيخنا العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والذي يولي مثل هذه البرامج ومثل هذه النشاطات الاهتمام البالغ لكي يكون هناك ارتقاء بالوعي والتعليم والعلم الشرعي والتثقيف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. يأتيكم هذا البرنامج كذلك بإشراف في وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في اللجنة الإعلامية برئاسة الشيخ طلال العقيل، والتي تولي مثل هذه البرامج اهتمامها البالغ، وبتعاون مثمر مع وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالتلفزيون السعودي القناة الأولى. هذا البرنامج المبارك أيها الإخوة الذي أخرجنا نحن وإياكم فيه في حلقات مضت نتواصل معكم من خلاله، ونستقبل فيه يعني الانطباعات الجميلة، وأيضا نتقدم فيه مع ضيوفنا الكرام لبحث المسائل الفقهية والأحكام الشرعية المرتبطة بالركن الخامس من أركان الإسلام. ضيفنا الكريم أيها الإخوة الفضلاء في هذه الحلقة المباركة، والتي سنتناول فيها موضوعا مهما من المواضيع الشرعية التي تتناول هذا الركن الخامس، وهو مسألة مرتبطة بأحكام شرعية مهمة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أيها الفضلاء عن فقه التيسير في الحج، وللحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، أستاذ الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سنتناول نحن وإياه موضوع فقه التيسير في الحج في مطلع هذا اللقاء. أرحب بالدكتور بدر، فأهلا ومرحبا بك دكتور بدر.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
صلى الله عز وجل أن ينفع بك وأن يسددكم في هذا الموضوع المهم.
آمين.
أيها الإخوة الفضلاء، في بداية هذه الحلقة أنبه إلى أن هناك أرقام خصصتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أرقام إرشادية مرتبطة بالمسائل العلمية ومرتبطة بالإرشاد والتوجيه، يتولى مخرجنا العزيز أستاذ نايف العتيبي إظهارها بين ثنايا الحلقة بإذن الله عز وجل. فضيلة الدكتور بدر، موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن فقه التيسير في الحج. هذا الموضوع الحقيقة الحيوي والمرتبط بالشريعة ومكانتها، وهو الحقيقة صفة لازمة، ألا وهو التيسير صفة لازمة للشريعة وأدلتها وأحكامها ومقاصدها. لو أردنا دكتور بدر أن ندلف إلى هذه الحلقة المهمة بالحديث عن مكانة التيسير في الشريعة بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة أولا، ثم الحديث عن هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية. ونحن عندما نتكلم عن التيسير والسماحة في هذا الدين لا نخص به الحج فقط، فإن السماحة والتيسير قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، بل هي خصيصة من خصائص هذا الدين. فمن خصائص هذا الدين ولله الحمد السماحة والتيسير. نجد هذه السماحة ونجد هذا التيسير في كل شأن من شؤون الدين، في صغير الأمور وكبيرها، على وفق من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أبان هذا العلماء رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، أبانوا هذه الخصيصة وأنها من الأهمية بمكان، وأنها تؤخذ على حسب أو على نظر في نصوص الكتاب والسنة، وعلى ما فقهه سلفنا الصالح رحمهم الله، وعلى ما يستجد أيضا في وقتنا الحاضر. فإن في وقتنا الحاضر جدت مسائل وجدت قضايا ينظر فيها أهل العلم بمنظور صحيح، ينطلقون الحقيقة من هذه القاعدة ومن غيرها على حسب الأدلة التي جاءت حاثة ومبينة أهمية ومكانة هذه الخصيصة وهذا الأساس العظيم من أسس الدين.
جميل جدا شيخ بدر. يبدو أن مسألة التيسير واليسر في الشريعة مسألة لازمة لأحكام الشريعة بشكل عام، وليست مرتبطة كما تفضلت فقط في الحج. طيب لو أردنا أن نبين أهمية الحديث عن هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بالركن الخامس.
الحقيقة أن أذنتم لي فضيلة الشيخ عبد العزيز، هناك الحقيقة الأدلة الحقيقة التي تؤسس هذه القضية حتى نزرف أيضا إلى ما أردتم الحديث عن ألا وهو الأدلة من الكتاب والسنة في في التيسير والسماحة. لو نظرنا إلى الأدلة في كتاب الله جل وعلا لوجدناها كثيرة حاثة على التيسير مؤصلة له، بل إنها جاءت في سياقات عجيبة. لو تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا أنها تكون أيضا من أعمال أهل الجنة الذين تبووها. تارة تأتي في مسار الحديث عن أحكام هذا الدين، في بعض الأحيان أنها من شرائع الأنبياء من قبلنا أنهم كانوا يحثون على هذا. فلو ازدرفنا على بعض الأدلة أو أحببنا أن نقف وقفة يسيرة، يقول الله جل وعلا لما جاء الحديث عن الصيام وأحكامه وقواعده، قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل وعلا أراد لنا التيسير وشرع لنا من الشرائع ما يناسب أحوالنا وما يعني نستطيع أن نعمله وما نستطيع أن نؤديه، لنكون بعد ذلك وبعد رحمته سبحانه وتعالى من أهل الجنة. أيضا في قول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا سبحان الله، ما أجمل هذا السياق. الله
جل
يعني لا، وأيضا يعني الله جل وعلا ذكر أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ذكر في الختام أنهم أهل الجنة. بين هذا وهذا قال الله تبارك وتعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أنهم ولله الحمد نعموا بهذا الدين وسعدوا بإقامة شرائعه وأعينوا بفضل من الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة ومنها السماحة والتيسير. ولولا أن الله جل وعلا يسر لنا هذا الدين وبين لنا شرائعه وأنه في مقدورنا أن نعمل هذه الأشياء، بل إن هذه الأحكام تتضمن الرحمة لنا، حصل هذا الخير بعد رحمة الله سبحانه وتعالى: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
وهذه الآية أصبحت كالمنطلق لكثير من أحكام التيسير وعدم
هذه قاعدة عظيمة. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، يعني ما في شك السمع والطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مقصد عظيم، بل هو مطلب لنا بدءا من عقيدتنا ومرورا بالأحكام الشرعية والآداب والحقوق والواجبات إلى غير ذلك. ومع ذلك الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعت. اتق الله ما استطعت حسب ما تستطيع، حسب ما يعني يمكن أن يكون لك وما يمكن أن تؤدي، أنت مأجور على هذا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ثم وفي موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الدين لله الحمد ليس في حرج، ليس في تضييق، فلماذا يضيق بعضنا على نفسه؟ فلماذا يشدد بعضنا على نفسه؟ الدين كما قال العلماء لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فنحن ولله الحمد نعيش في رحمة ونعيش في نعمة ونعيش في هذا التيسير، فلماذا يضيق الإنسان على نفسه بأشياء إما أنه ورثها عن من قبله أو أشياء استحدثها من نفسه؟ ولكن بلا شك نحن نعيد ونكرر أن هذه السماحة والتيسير حسب الضوابط ضابط وعلى نور من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأدلة إن أدلتم لها شهد العزيز. أزدلف إلى جملة من الأحاديث التي جاءت في باب التيسير والتسير، وكيف لو الله جل وعلا جعل بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبالمؤمنين على وجه الخصوص بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهذه الرحمة من أسسها ومن قواعدها السماحة والتيسير. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري وفي بعض الروايات لمعاذ لما أرسلهما داعيين إلى اليمن، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. كل هذه يعني توجيهات في التيسير وفي حسن التعامل مع الناس وفي عرض هذا الدين بأركانه وفرائضه وواجباته للناس. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين رفق ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبا، يعني وفي مقام آخر يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. كل هذه الأدلة الحقيقة تحث على هذا المجال، بل إن بعض الصحابة لما فهم فهما اتجه له في التشديد على النفس، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين هو اليسر وهو السماعة وهو الخير وهو المعين على أن نطبقه. لما جاء بعض النفر إلى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله فأخبروا بعمله فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وبالموعظة الحسنة صعد المنبر وقال ما بال أقوام، لم يصرح باسم أحد، قالوا كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إني أنام وأصلي أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما على وجه الخصوص في موضوع الحج في مسألة السماحة والتيسير، فأذكر في هذا المقام دليلا حقيقة يعتبر قاعدة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له الحصى أخذه في كفه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وجاء في بعض الروايات إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان من قبلكم الغلو في الدين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الجملة وإن جاءت في مسألة من مسائل الحج فإنها تعتبر قاعدة من قواعد هذا الدين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط.
دكتور الحقيقة من خلال هذا العرض الجميل لهذه النصوص الشرعية العظيمة والكبيرة التي تبين مكانة التيسير بشكل عام في الشريعة، وأيضا ذكرت بعض الأمثلة في الحج سنأتي إن شاء الله، لكن هناك يعني مفهوم نريد أن نصححه دكتور بدر. هل يصح أن يفهم الناس أن التيسير أو عندما يتحدث الإنسان عن التيسير في الحج والشريعة أنه مقارن ومثل أو ينظر البعض له أنه ضعف في الدين وقلة في التمسك وعدم الحزم؟
لا والله، يعني ما في شك أن هذا قد يفهم بعض الناس، يظن أن معنى التيسير معنى التمييع لهذا الدين،
أو أننا نتحدث عن هذا الأمر
نعم أو أننا عندما نتحدث هذا الأمر نقصد التمييع، أو أن الدين ضعيف أو أن الدين يعني مبتذل. لا والله، الدين له أصوله وله قواعده وله ضوابط، وأنا قد أشرت في ثنايا كلام السابق أننا ننطلق من الكتاب والسنة وعلى ما فهمه علماؤنا، لكن أن نجعل السماحة والتيسير مطية للتلاعب والتساهل بالدين، ويعني أن الإنسان يميع الأحكام، أو بعض الناس نسأل الله العافية قد يوجهها الوجهة التي يحبها على وفق أهوائه وشهواته، هذا أمر خطير. أو أنه في مجال آخر كما ذكر فضيلتكم أن بعضهم يظن أن هذا يدل على الضعف وعلى الخور في هذا الدين، أو أن أحكامه مهزوزة أو أنه يدخلها شيء، هذا كلام غير صحيح. أحكامنا ولله الحمد منضبطة على نور من الكتاب والسنة، ولكن ولله الحمد يعني تجللها قواعد ومسائل أخرى نبه عليها أهل العلم
لأنها ميسرة وشرع الله عز وجل مثل هذه الأحكام، والشريعة جاءت رحمة للعالمين كما بين فضيلتكم. دكتور بدر، دعنا نتحدث عن مسألة حقيقة مهمة ومحور مهم، هذه السماحة وهذا التيسير الذي أصبح وصفا لازما لهذه الشريعة الغراء بكافة أحكامها، حتى الأحكام التي في ظاهرها أنها قد ينظر لها البعض أنها فيها قوة أو خلاف أو حزم أكثر من التيسير، لكن في داخلها وفي مكانها تجد التيسير العظيم جدا، وهذا ستذكره في يعني ثنايا حديثك دكتور، لكن أثر هذه السماحة والتيسير في الشريعة.
الحقيقة يعني من قلب في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي دعوته للناس، ويرى كيف سماحته وتيسيره في تعامله مع الآخرين، كم كسب من القلوب وكم دخل الناس في دين الله أفواجا بسبب يعني هذه السماحة وهذا التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته للناس كان ميسرا، ما كان يتكلف. جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جلس في مجامع الناس يقرأ عليهم القرآن، يبين لهم معاني بدون أن يدخل في أمور منطقية وأمور فلسفية وأمور فيها صعوبة في يعني فهم الناس. لما جاءه أحدهم وقال له يا فلان كم تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، سبعة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لرغبتك ورهبتك؟ من الذي يعني ترجوه؟ من الذي تخشاه؟ قال الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. ولما جاءته تلك الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة. عليه الصلاة والسلام كان في مجالسه يسرا يعني يسيرا مسهلا هذا الدين. لما بال الأعرابي في طائفة المسجد وهم الناس به قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه دعوه، ثم أمرهم أن يريقوا على بوله سجلا من ماء، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذه المساجد لا يصلح فيها كذا وكذا إلى آخر الحديث. قال هذا الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. في قصة وهي أعظم الأحوال قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. لما عطس أحدهم في الصلاة فشمته فضرب الصحابة بأيديهم على أفخاذهم، فقال واثق لأمياه ما لكم تصمتونني. فلما وهم في الصلاة وهو رضي الله عنه ما كان يعرف يعني الحكم أنه لا يتكلم ولا يشمت العاطس. قال فلما انصرفنا من الصلاة والله يحلف رضي الله عنه ما رأيت معلما خيرا قط لا من قبل ولا من بعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني ولا عاتم، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخر الحديث. فأقول هذه السماحة والتيسير بلا شك يا أخوان، وأنا أوجه هذا الخطاب من هذا المكان إلى الناس جميعا، بهذه السماحة والتيسير يعني استجلبت قلوب الناس ودعي الناس إلى الخير وعرضنا هذا الدين للناس أجمعين. وهذا لو لا شك يعني مجال واسع الحقيقة أن نتكلم فيه وعرض هذا الدين للناس وأن نبين لهم سماحته وأن يعني ندفع الشبه أو الأمور التي ألصقت بهذا الدين زورا وبهتانا من أنه يتبنى الإرهاب مثلا أو أنه يهضم حقوق المرأة أو يهضم حقوق الإنسان. لا والله، الدين جاء بالسماحة والتيسير، أعطى كل ذي حق حقه، ويكفينا قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
دكتور يوسف، دكتور بدر أحسن الله إليك، دعني يعني فيما ذكرت الحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، دعني أتوقف هنا ونحن نتحدث عن أثر السماحة والتيسير في الشريعة وأثرها، يعني الأثر مترتب على هذه السماحة. هذا الأعرابي عندما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ورفض أن يعنفه أحد، ماذا صدر منه؟ أنه دعا لنفسه ودعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يدعو لأحد آخر، يعني هو الآن تملك قلبه، هذا أثر. والأثر الثاني نظر الصحابي الآخر في الحديث الآخر في الصلاة، أيضا كان له الأثر الطيب عندما أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله. هذا أثر للسماحة والتيسير في نفوس الإنسان أو الرجل بشكل عام المدعو، لو أردنا أن نسلط الضوء على هذا.
والله يعني لا شك أن عندما نستخدم هذه السماحة والتيسير، والسماحة والتيسير عندما نقولها بعض الناس يظن أنها في الأحكام الشرعية، لا، حتى أيضا هي في التعامل، في طرح هذا الدين، في التوجيه والنصح. يعني كما قال الله عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الإنسان الفض الغليظ هذا الناس لا يحبونه ولا يألفونه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما وضع في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. حسن التعامل مع الناس، التودد إليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وبسطة الوجه. عرض هذا الدين، بيان الأحكام، مثلا إنسان أخطأ زلت به القدم خالف حكم شرعيا أن يعنف عليه ويشدد عليه، هذا ليس أسلوبا، بل هناك التيسير الخير والسماحة، نعرض له ماذا حصل، التوجيه الشرعي كذا وكذا، يلزم كذا وكذا، واستغفر له والحمد لله. يعني الله جل وعلا قال للكافر، وهو الكافر أعظم ذنب، أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وقال لمن كان بينهم شقاق وخصومة ومنازع وما أكثرها، والله المستعان، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني سبحان الله، ماذا بعد هذا التوجيه من توجيه الله جل وعلا؟ يعرض المغفرة والرحمة لمن كان بينه وبين أخيه شقاق ومنازعة. والآية يعني معروف أنها نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح ابن أخته، وكان ينفق عليه، إلى آخر القصة المعروفة. ومع ذلك الله جل وعلا يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله المستعان.
دكتور بدر، يعني ليس من الفهم الخاطئ الغير مبني على الكتاب والسنة أن إذا صدر بعض من الأمور التي قد تكون فيها غلو أو تطرف أو فيها نوع من العنف والشقاق في طرح الدعوة أو طرح الأمور الشرعية، قد يصدر من البعض أسلوب غير محبب في طرح بعض المسائل الشرعية، من الخطأ أن يسحب هذا وتوصم به الشريعة، ليس كذلك؟
ما في شك، وهذه الحقيقة يعني جناية، أنا أعتبرها جناية عظيمة، أن عندما يصدر خطأ من شخص مثلا وقع في غلو، وقع في تشدد، رفض السماحة والتيسير، كل هذا يأتي ويقال: والله الإسلام يتبنى الشدة، يتبنى العنف في التغيير، يتبنى العنف في التعامل مع الآخرين، يهضم حقوق الناس. هذا ليس بصحيح، من أخطأ يتحمل خطأه والإسلام براء منه. ولذلك قال العلماء: الدين لا يقاس بالرجال، الرجال هم الذين يقاسون بالدين. من أحسن فاللهم لك الحمد، وأنا والله يسرني أن يحسن أي مسلم على وجه الأرض في شرقها أو في غربها وما بينهما، والله ويسؤني أيضا وأتألم عندما أعلم أن مسلما أكل حراما أو تعدى في كذا أو صنع، أنا والله أتألم. لكن هل أقول إن الدين هو الذي تبنى هذا أو أنه حث علينا؟ هذا غير صحيح. بل حتى الآن لو انطلقنا، ما نقول في مسألة الدين الإسلام، أي يعني منهج مثلا بشري أو جهة ما، أو حصل من أفرادها خطأ في هذا العالم كله، في أي مكان من العالم، هل نقول إن هذه الجهة هي المخطئة؟ هذا شخص أخطأ، زلت به القدم، لم يحسن التصرف إلى غير ذلك. لكن أن نوصم ديننا بهذا شيء، هذا كلام غير صحيح. ونحن يجب الحقيقة أن نقوم بالدفاع عن ديننا وأن ندفع هذه الشبه بأسلوب حسن كما ذكرنا، بسماحة وتيسير وأسلوب طيب.
أحسن الله عليك دكتور بدر. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الفضلاء على الهواء مباشرة في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم الركن الخامس، والذي يأتيكم بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة بالتلفزيون السعودي القناة الأولى. هذا البرنامج الذي يتواصل معكم في هذه الأيام المباركة، واستعدادا لهذا الموسم العظيم، موسم الركن الخامس من أركان الإسلام. والحقيقة استأذنك دكتور بدر بن ناصر البدر ضيفنا لهذه الحلقة المباركة، استأذنك واستأذن المشاهدين الكرام أيضا في أخذ مداخلة مهمة الحقيقة من رجل أيضا له يعني جهوده المباركة ونشاطه اللافت. دعوني أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد الرومي، رئيس اللجنة العلمية لخدمة الهاتف المجاني. دكتور خالد مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير، حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور بدر.
الله يحييك شيخ خالد. شيخ خالد، الحقيقة بحكم ارتباطكم، الحقيقة نحن ننوه في ثنايا هذا البرنامج وفي ثنايا هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج المبارك دائما ببعض الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، سواء يعني الخدمات متنوعة ومن ذلك فيما هو اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية فيما يتعلق بالأمور الشرعية والتوجيه الشرعي. الحقيقة كان هناك أرقام وهواتف مجانية كنا نعرضها دائما وتعرض الآن معنا في ثنايا الحلقة، وأنتم كرئيس اللجنة العلمية في هذا الجانب، لو أردنا أن نسلط الضوء على هذه الخدمة دكتور خالد.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة خدمة الهاتف المجاني لما كان الحجاج بحاجة ماسة إلى أن يطلعوا على معرفة كيف يؤدون فريضة حجهم، وأحيانا قد ترد هذه الإشكالات أثناء عملهم وأحيانا بعد عملهم، فاحتاجوا إلى من يوصلهم بالعلماء والمشايخ والدعاة الذين يوجهونهم في أداء هذا الركن العظيم. تعلم أخي الكريم ويعلم الأخوة المشاهدون الأفاضل أن الحاج قد يأتي وقد بذل كل شيء في سبيل الوصول إلى البيت العتيق والبلد الحرام، ونراهم وربما يراهم بعض المشاهدين تنعمر أعينهم بالدموع فرحا بوصولهم إلى هذا البيت. هذه البلاد المباركة وهذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحقيقة ذللت كثيرا من العقبات وبذلت جهودا تذكر فتشكر في تيسير الأمور بالنسبة للحجاج. وزارة الشؤون الإسلامية على رأس معالي الشيخ صالح أيضا وجهت منسوبيها لتسخير وتيسير هذه الأمور بالنسبة للحجاج. الحجاج يتطلعون ويستشرفون كيف يؤدون حجهم، وأنت تعلم أخي الكريم أن الحاج قد يكون في سيارته وقد يكون في خيمته، قد يكون في ميناء أو عرفات، قد يكون بعيدا عن الهاتف الثابت وقد يكون قريبا منه. من خلال الهاتف الثابت والهاتف النقال الجوال يستطيع الحاج أن يصل إلى الشيخ أو إلى من يوجهه ويرشده في حجه بهاتف مجاني موحد، وهذا الهاتف يجيب عليه ثلة من أهل العلم والمشايخ يتعاقبون عليه آناء الليل وأطراف النهار. ولا شك أن الحاج حينما يطمئن أنه أدى الحج على صواب وعلى هدى يطمئن اطمئنانا كاملا، لأنه لا قد لا يحج إلا مرة واحدة في حياته.
جميل.
وربما يأتي إلى الحج وعمره يقارب 70 أو 80. ولا شك أن هذه تحتاج إلى وقفات من أهل العلم والدعوة والإرشاد في تثبيت هؤلاء وبيان الحق لهم وإرشادهم عند الخطأ أو الخلل أو الزلل بأسلوب بين وكلام واضح حتى يطمئن الحاج في حجه.
دكتور خالد، هنا يعني موضوع حلقتنا عن فقه التيسير في الحج، وأنتم كرئيس اللجنة العلمية كيف تنظرون لمسألة التيسير في الحج، خاصة وأنتم تتناولون مسائل مرتبطة بالأحكام المرتبطة مع الحجاج والتواصل الفعلي مع الحجاج؟
نعم أخي الكريم، دين الإسلام هو دين اليسر والسماحة والسهولة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا وإنما بعثني معلما وميسرا، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين معاذ وأبا موسى قال لهما يسر ولا تعسر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال إن الدين يسر، وفي الصحيحين ما خير بين أمرين إلا اختار أخفهما أو أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك أخي الكريم يعلم المشاهدون الأكارم والمشاهدات أن ديننا مبني على اليسر. حتى الحج من لم يستطع الحج فإنه يسقط عنه، لهذا قال من استطاع إليه سبيلا. وحتى الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، وهذا أعظم التيسير، لأنه لو وجب كما قال الله عليه وسلم لو قلت نعم حينما سأله سائل أكل عام لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم. ولذلك هذا من التيسير. أيضا في هذه الوزارة من خلال الإجابات نأخذ بالتيسير على الناس على وفق ضوابط الشرع.
جميل.
فما كان يتسق مع أدلة الشرع من التيسير فيجب الأخذ به.
طيب.
ولو لاحظنا أخي الكريم أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية جاءت بالتيسير، فمثلا من لم يجد الهدي قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طارة نجد النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في ترك بعض الأفعال كما رخص للضعفة أن ينفروا من مزدلفة قبل الفجر، وطارة رخص في تأخير الفعل عن وقته لا تقديمه كما رخص للرعاة في تأخير رمي اليوم 11
والثاني عشر. نعم.
وتارة أسقط الفعل بالكامل كما أسقط طواف الوداع عن الحائط وأسقط المبيت عن السقاة، لكن لا يعني هذا فضيلة الشيخ وضيفكم الكريم والأخوة المشاهدين لا يعني هذا التحلل من الواجبات والأركان. ولهذا نجد مثلا على الجانب الآخر أن صفية لما أصابها الحيض وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن. قال إذن فلا، فمعنى ذلك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينتظرها حتى تؤدي طواف الإفاضة بالرغم ما يلحق المسلمين ويلحق الرسول صلى الله عليه وسلم من المشقة. وحينما استأذنته أيضا أم سلمة لما حست بشيء من الإعياء والتعب في طواف الوداع قال طوفي وراء الناس وأنت راكبة كما روى البخاري، فلم يستطع لها طواف الوداع.
هنا جميل جدا دكتور خالد، الحقيقة عرض جميل لهذه النصوص الشرعية الحقيقة، لأن الآن داهما الوقت نريد أن نطرح محاور كثيرة في هذا الموضوع. أشكر لك مداخلتك دكتور خالد الرومي رئيس اللجنة الإعلامية العلمية لخدمة الهاتف المجاني، ونلقاك على خير دكتور خالد.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
شكر الله لك دكتور خالد. دكتور بدر، الحقيقة كانت مداخلة جميلة من دكتور خالد الرومي، وهو أيضا معني الحقيقة مثل أيضا شيخ الفضلاء أمثالكم المشاركين بالتوعية الإسلامية بالحج، أيضا حكم إشرافه على هذا الهاتف الذي الحقيقة يعتبر من إنجازات الوزارة المهمة. دعنا ندو في محور مهم فيما يتعلق بمظاهر التيسير في الحج. لا شك أن هذا الركن العظيم، هناك مظاهر كبيرة وعظيمة من خلال النصوص الشرعية تبين وتظهر وتؤسس للتيسير بشكل عام خاصة في الحج. ماذا عسان نقول في هذا؟
الحمد لله. الحقيقة أن أخانا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن إبراهيم الرومي يعني أتى على جملة الحقيقة من مظاهر التيسير في الحج، وهو الحقيقة معني بهذا الأمر، عانه الله والمشايخ والجميع في من يقومون بهذه الأمانة، أمانة التوعية الإسلامية في الحج. الحقيقة يعني من أول مظاهر التيسير في الحج أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح لما خطب وقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل قال يا رسول الله أكل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله كتب عليكم الحج. في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لا وجبت وما استطعتم. ففي مشقة لو قيل للناس حجوا كل سنة، هل فيه يعني هل يستطيع؟ قد يستطيع فئام من الناس، لكن لا يستطيع معظم الناس وجلهم وأكثرهم. فمن رحمة الله ومن تيسير أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما ازداد به العبد بعد ذلك فهو تطوع. أيضا من مظاهر التيسير في الحج، بدءا مثلا لو نأتي في الطواف مثلا في مسألة تقبيل الحجر الأسود، عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه يا عمر إنك قوي لا تزاحم الضعيف فتؤذيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام إن استطاع قبل عليه الصلاة والسلام، ما استطاع مسه بيده، ما استطاع أشر بيده ومضى، وهلل وكبر ومضى. وهذا من رحمة الله. لو قيل الناس يجب عليكم أن تقبلوا الحجر الأسود لا تهالكوا، ولذلك لأن بعض الحجاج هداهم الله للأسف إحنا يقال لهم يا أناس خففوا عن أنفسكم، لا داعي المضايقة خاصة كبار السن النساء، إلا تزاحم وتداحم وترى أنه أو ترى كلاهما لو أنهم رجعوا إلى بلدهم وما قبلوا الحجر الأسود كأن حجه لا يصح ولا يقبل منه أو أنه ناقص، هذا غير صحيح. يعني نحن نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعنا. أيضا في مسألة الوقوف بعرفة، عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا. فلماذا يتهالك بعض الحجاج هداهم الله ويصعد في جبل عرفة ويأتي عند الصخرات، ولا شك يكون هناك انزلاقات ويعني بعض الجروح، وبعضهم قد تقع له كسور، وبعضهم قد يقف في حر الشمس. هذا يا أخوان يعني يا أخوان من الحجاج والحاجات الكريمات ما جاء في دين الإسلام ولا أمرنا بهذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا. والآن ولله الحمد الدولة وفقها الله وضعت إشارات وضعت لوحات، هذه حدود عرفة، هذا خارج عرفة، حتى يطمئن الحج ويعرف أن داخل عرفة الحمد لله أدى هذا الركن العظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. أيضا في المبيت في مزدلفة نحن سنأخذها وقد يعني نقفز بعض الأشياء، لكن الحقيقة نذكر بعض مظاهر التيسير في الحج،
مظاهر كثيرة لكن نحاول أن
نأتي على بعضها. أيضا في المبيت في مزدلفة ما في شك النبي صلى الله عليه وسلم سنته أنه بات الليل صلى الفجر وذكر الله كثيرا وكبر وهلل، ثم بعد ذلك ازدلف إلى منى، لكنه عليه الصلاة والسلام أذن للضعفاء وللنساء والصغار ومن كان معهم أيضا، هذا من رحمة الله وتيسيره. فمن كان معه نساء أو كان ضعيفا أو هو مرتبط بهم، قد يكون قوي لكن لا يستطيع أن يترك نساءه وأطفاله أو كبار السن يذهبون في الحافلة ويبقى هو وحده في مزدلفة، نقول اركب معهم والحمد لله. لكن إذا مضى منتصف الليل، إذا مضى منتصف الليل، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. عليه الصلاة والسلام أذن للسقاة والرعاة أيضا كما ذكر أخونا الشيخ خالد، أذن له وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن نقول المبيت في مزدلفة على الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب، أنه واجب من واجبات الحج، لا يجوز ولا ينبغي التساهل فيه، لكن كما قلت يعني يؤذن لمن جاء الحديث بذكرهم ومن يدخل أيضا في حكمهم. أيضا في منى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل حقيقة، فعل ولا حرج الحديث الذي دائما نسمعه، وهذا من أعظم الحديث، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعضهم حلقت يا رسول الله قبل أن أذبح، طفت قبل كذا، يعني سئل عد عليه الصلاة والسلام اتسأل فكان يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولا شك أنني أعرف أنه ذكر يوما ما في هذا البرنامج الطيب يعني أفعال الحج في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والله العام، لكن أنا أتكلم عما كان في اليوم العاشر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حتى عليه الصلاة والسلام في منى لما نحر وقد قدم عليه الصلاة والسلام بمئة من الإبل، قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر. هذا لله الحمد، هذا تيسير ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وإلا لو مثلا لو فرض، ونحن الآن أنا في حد علمي لا أعرف المكان الذي ذبح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لنفرض أنه علم هذا المكان وقيل للناس لا تنحر إلا في هذا المكان. طيب الآن مليون حاج أو مليون من حاج وفيهم المتمتع نسبة كبيرة والقارن وعليهم هذا الهدي، طيب كيف سيجتمعوا في هذا المكان؟ لكن من رحمة الله نحرتها هنا ومنى كلها منحر، بل وفجاج مكة، واحد بينحر في العزية في المسفلة في أي مكان، وفجاج مكة طريق ومنحر، هذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا أنا أذنت يا عزيز، ما دام أننا نعيش في رحاب منى، أيضا يعني لا يخفى على شريف علمكم وعلم الإخوة والأخوات أن المبيت في منى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاة أن لا يبيتوا، ومثله أيضا نحن نقول الآن ومن هذا المكان الإنسان يحرص أنه يعني يبيت في منى ويؤدي هذا الواجب، لكن الإنسان ما استطاع طيب هل يأتي ويفترش في الشوارع ويؤذي الناس؟ لا والله هذا خطأ، نقول اذهب نم في مزدلفة في العزية في أي مكان ولا شيء عليك، لكن إلا تريد أن تطبق السنة وتؤذي الآخرين فتفترش في الشوارع وعند السيارات وتزاحم المارة الذاهبين والآيبين هذا بلا شك خطأ. ونحن الحقيقة يعني نؤكد أن هذا من تيسير الحج ألا تبيت في
هنا. ملمح دكتور بدر فيما يتعلق بالتيسير في الحج أيضا، أليس أيضا هناك إن كان في الأحكام الشرعية فهناك أيضا هذه الدولة المباركة ولاة أمر هذه البلاد الحقيقة اتخذت جملة من الوسائل والطرق والمشاريع الضخمة فيما يتعلق بالجمرات فيما يتعلق بالحرم فيما يتعلق بأشياء كثيرة، أيضا لا يمكن هذا يدخل في مسائل ولله الحمد فقه التيسير في الحج وأن هذا مطبق سواء في الأحكام الشرعية أو في الآليات المنفذة في واقع المكان.
والله يعني بلا شك ما ذكرتها الحقيقة أن الدولة أعزها الله ووفق ولاة أمرنا لكل خير بهذا التيسير، خاصة مثلا ضرب مثال مثلا رمي الجمار، الناس كانوا قديما يتهالكون ويستصعبون هذا الأمر، لكن والله الحمد مع هذه الأدوار المتنوعة وعلى هذه الساعة يستطيع الإنسان أن يأتي ويرمي بهدوء وسكينة ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا التوسعة في الحرم، يستطيع الإنسان في الطواف أن يطوف مثلا في الصحن الحرم أو في الدور الأرضي أو يصعد في السطوح، وقد سهلت الأمور الحمد وضعت علامات بداية الشوط كذا وينتهي في مكان كذا، كل هذا من رحمة والتيسير. أيضا من تيسير في الحج، وهذا ما دامنا نذكر طواف الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلا شك أمرنا أن لا ننصرف إلا وقد طفنا للوداع، وهذا واجب من واجبات الحج، إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء إذا كانت قد طافتا طواف الإفاضة.
السلام عليك دكتور بدر. أيها الإخوة، وصلنا وإياكم من هذه نهاية هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الركن الخامس. أشكر الضيف الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، أستاذ الدراسات العليا جامعة الإمام. الشكر لكم أنتم، أشكر معالي شيخنا العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الذي يشرف وتشرف وزارته على هذا البرنامج المبارك، وكذلك الإخوة في اللجنة الإعلامية، وأشكر كل من ساهم في إخراج هذه الحلقات المباركة. أما أنا فألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقات ومناسبات أخرى، وستولى زملائي أيضا في اللجنة الإعلامية تقديم جملة من الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين ألقاكم على خير ومحبة، تقبل تحيات محدثكم الداعي لكم بالخير عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.